أنكم تصلون بطمأنينة لا تؤذون ولا تؤذون، لكن في أيام الساعة لا شك أن الفضل هو في المسجد الحرام، في مسجد الكعبة. وأيضا يقال في مسجد الكعبة إنه خير من 100,000، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله، خير من 100,000، ولا يقال ب100,000 كما هو تعبير العوام، والفرق بين التعبيرين واضح. نعم، المسجد الأقصى هو الذي في فلسطين الآن، والذي احتله اليهود الحجة أن الله كتب لهم هذه الأرض على لسان نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا فهذه مكتوبة لنا إلى يوم القيامة، من يرفع هذا الكتاب؟ لا أحد يرفعه، فإذا هي مكتوبة لنا ونحن أحق بها من غيره. ولكن هذا تشبيه وتلبيس، لأن في عهد موسى هم أحق بذلك من غيره، ممن كانوا فيها، لأن الذين فيها كانوا كفار جبارين، فاليهود في ذلك الوقت أحق، أما الآن فليس لهم حق فيها إطلاق، لأن الله تعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وموسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وهذا إشارة إلى أن الذي يرثها هم المتقون. وأين التقوى من اليهود اليوم؟ نعم، هل الثلاثة هذه هل لها حرام؟ نقول أما المسجد النبوي والمسجد الحرام فلهما حرام، ويختلف الحرمان. حرم مكة أوكد من حرم المدينة، لأنه مجمع عليه وحرم المدينة فيه خلاف، ولأنه يجوز في حرم المدينة ما لا يجوز في حرم مكة. وأما المسجد الأقصى فلا حرم له، المسجد له حرمة كغير من المساجد لكن ليس له حرام. نعم نعم، كيف؟ نعم، ما أعرف فلو حكم. نعم، الحائط وين يحوش وين فيه؟ الحوش في مسجد الحرام. لا، الساحة ما حوط عليها، الساحة اللي على يسار القبلة ما حوط عليها. هذه إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف فالمصلون فيها لهم أجر أن يبنوا المسجد. ولذلك نتعجب من الناس الآن، تجدهم يصفون في هذه الساحة لأجل يتصل الصف الأول، يتصل بالصف الأول فيفوتون أنفسهم فضيلة المسجد. لماذا؟ الطفل خاصة هذا غلط، أما صار فصحيح، ما في أشكال، ما دام خارج المسجد وبينهما سور ما في أشكال. كيف؟
المسجد الحرام
ومسجد
الرسول.
نعم.
هل
يقال من ذلك أن يجوز تسمية المسجد وأن يكون المسجد بكر سدية؟ يعني الآن؟ الآن؟ وين فيه؟ أين هو؟ في المدينة يعني؟ الذي تقول يمكن قصدهم إحياء لذكرى، ولا ما بنى عمر ولا أبو بكر؟ ها ها، يعني قصدهم الظاهر يعني أن الناس يتذكرون أبو بكر وعمر، لكن مسجد الرسول لا يريد هذا باللفظ. مسجد الرسول لأن الرسول بناه عليه الصلاة والسلام وصلى فيه وقال مسجدي هذا. نعم إيه ما فيش نعرف فيها شيء، إذا لم يخشى مفسدة فلا أعرف فيها شيء. نعم نعم كيف؟ المشرطيش لا ظن يدعى على الفضل، وكما قلت لكم انه في المسجد الحرام اشد اليه ركن ما كان سلام. لكن يبقى النظر الان، بعض الناس بعض العلماء يقول يجوز شدة الرحل الى زياره القبور، ويقول الحديث لا يدل على المنع لان قوله لا تشد الحال الا الى ثلاث مساجد، يعني لا تشد الرحال الى شيء من المساجد الا هذه المساجد. لكن نقول الان المستثنى منه محذوف ولا غير محذوف؟ محذوف، فيكون الاستثناء من اعم الاحوال. اذا كان من اعم الاحوال دخل فيه كل شيء. فاذا اعترض المعترض وقال اذن ان من شد الرحل الى زياره القريب او الى طلب العلم او الى التجاره، نقول لا، لا يلزمنا هذا، لان الذي يشد الرحل الى زياره القريب انما قصد القربه بالزياره لا نفس المكان. ومعلوم ان الانسان يشد الرحل لزياره القريب وللتجاره وليشاهد ويطالع مثلا بعض الاثار، لكن لا يقصد بهذا التعبد بالوصول الى هذا المكان.
نعم. ما يحدث من بعض الناس من تعيين مسجد معين في مكان معين ويشد الرحال اليه ويعتكف فيه لفتره ثلاث ايام او اكثر للدعوه وللاعتكاف.
أولا بارك الله فيك، لا لا ليس هناك اعتكاف مشروع إلا في العشر الأواخر. في العشر الأواخر نعم، من غيره ما في مشروع. ثانيا وثانيا كونه يقصد هذا المسجد بالذات للاعتكاف فيه غلط. أما كونه يختار هذا المسجد لأنه يجتمع فيه الناس ويحب أن يذهب إليه ليدعوهم، هذا لا بأس، لأن سفره الآن ليس للمسجد نفسه ولكن للمكان الذي يجتمع فيه الناس، فلو اجتمعوا في غير هذا المسجد لذهب إليه. آخر سؤال لما انتهى الدرس. يلا عبد الرحمن.
الشيخ أحسن الله إليك، من أشكال الشيخ إن الصلاة أفضل العبادات وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
الصلاة على وقت.
نعم، إذا كانت الصلاة تتضاعف في المسجد الحرام إلى خير من 100,000 صلاة.
نعم.
فما وجد ترك هذا الموضع من الصحابة أو استثناءه في أماكن أخرى حتى توقف يا رضي الله عنه؟
مثل إيش؟
مثل الشيخ أحسن الله إليك، كثير من الصحابة ما سكنوا في مكة حتى الوفاة، سكنوا في أماكن غير مكة.
رأوا من دعوتهم للإسلام أفضل، لأنهم ذهبوا إلى البلاد الأخرى للدعوة إلى الإسلام والجهاد أيضا، وهذا أفضل من مراعاة المكان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنه.
أبواب العمل في الصلاة يعني الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة ومحرمة، وسنة ومكروهة ومباحة. فما يتوقف عليه صحة الصلاة فهو واجب، وما تبطل به الصلاة فهو محرم، وما كان من كمالها فهو سنة، وما كان عبثا فهو مكروه، وما كان لحاجة فهو جائز إن كان مكروها، وما كان لضرورة فهو جائز إذا كان محرما. فإذا توجه الإنسان إلى غير القبلة ثم أتاه من ينبهه فالانصراف إلى القبلة واجب لأنه يتوقف عليه صحة الصلاة. وما نسه الإنسان وذكر به مثل وضع اليدين على الصدر، كان ترى شخصا يصلي ويداه مستلتان ثم تنبهه فيرفع اليدين فهذا سنة، وما كان عبثا فهو مكروه، كالإنسان الذي يعبث بغترته أو بمشرحه أو بساعته أو بقلمه أو ما أشبه ذلك. وما كان للضرورة مما يبطلها لولا الضرورة فإنه مباح، كما لو فر الإنسان من عدو أو قاتل من أراد قتله أو عالج حية أو عقربا أو ما أشبه ذلك. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسله الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا.
أن يحك جلد، حك الجلد من أي الأقسام؟
حاجة
لا هو مباح، بل قد يصل إلى الاستحباب إذا كان الإنسان أصابته الحكة، ولولا حكته لأشتغل بالصلاة، لأن الحكة إذا لم تحكها أشغلت. فهنا نقول حقها سنة لأنه يوجب أن لا ينشغل الإنسان بحرارة الحكة. أو يصلح ثوبه، إصلاح الثوب مثل لو انفك إزاره وأصلحه بالربط، هذا قد يكون واجبا إذا كان يخشى لو تركه أو انكشفت عورته. كذلك أيضا في العمامة لو انفلت وأراد أن يكورها ويربطها، لأن تكويرها وربطها من أخذ الزينة في الصلاة لمن كانوا يعتادون لبسه. المهم إصلاح الثوب من قسم المباح إلا إذا كان يترتب على عدم إصلاحه بطلان الصلاة كانكشاف العورة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران.
صحيح.
ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
في هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في الترجمة، وهو العمل إذا كان لمصلحة الصلاة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وفيها أيضا فوائد، منها جواز أن يبيت المميز عند الرجل وأهله لفعل ابن عباس رضي الله عنه، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، لكن بشرط أن يكون هذا المميز له قرابة مع الزوجة. فابن عباس له قرابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الزوجة، الزوجة خالته، والرسول ابن عمه. في أيضا من فوائده أدب ابن عباس، لأنه خالفهما في الاضطجاع على الوسادة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها وهو في عرضها، يعني نام على طرفها. هذا معنى قولي في عرضها، أنه نام على طرفها، فعلى هذا يكون هو ممتدا مثلا إلى الشمال، والنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه إلى الشرق مثلا. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يحتاج إلى النوم والأكل والشرب والدفء وغير ذلك مما يحتاجه البشر. وهل نقول فيه دليل على استحباب الوسادة في النوم، أو إن هذا من الأمور العادية التي جرت بها العادة؟ هذا ينظر، إذا كان ذلك أريح للبدن وأقوى من الصحة صار مستحبا من هذه الناحية، وأظن والله أعلم أحسن من حيث الصحة، لأنك إذا نمت بدون وسادة سوف يتعلق الرأس، لأن الكتفين أعظم من الرأس، فيبقى الرأس متعلقا. والسنة أن الإنسان ينام على الجنب الأيمن، فإذا نام على الجنب فلا بد أن يتعلق الرأس، فتجعل الوسادة بمقدار الكتف من أجل أن يكون البدن مستويا، الرأس والبدن. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم إلى صلاة الليل مبكرا، إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، لأن الله تعالى قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ومن فوائد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يمسح النوم عن وجهه بيديه، يعني هكذا يقول ثلاث مرات، لأن هذا يطرد النوم ويصحى الإنسان أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يقرأ خواتيم سورة البقرة 10 آيات، من قوله تعالى من آل عمران، من آل عمران، من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى السماء يقلب بصره في السماء ويقول إن في خلق السماوات والأرض، وهذا إذا كان في غير ليالي القمر، ولم يكن هذا الكهرب الذي يمنع الناس من رؤية السماء وزينتها. يجد الإنسان عبر في هذه النجوم كبرها وصغرها وسيرها. فكان الرسول يقول يقرأ هذه الآيات. ومن فوائد هذا الحديث استعمال الأطيب من الشراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذ شنة معلقة، والشنة المعلق هو القربة القديمة، لأن الماء فيها يكون أبرد، فلا حرج على الإنسان إذا استعمل الماء البارد في الصيف والماء الساخن في الشتاء واختار أطيب الأطعمة. ومن فوائده أنه لا يجب الاستنجاء إلا عند البول أو الغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم فتوضأ منه، توضأ منه، ولم يذكر ابن عباس أنه استنجى، خلافا لبعض الناس الذين يظنون أن الاستنجاء من توابع الوضوء ويسألون عنه كثيرا. والواقع أن الاستنجاء تطهير المحل من النجاسة. ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء ينبغي للإنسان أن يحسنه ما استطاع، ولكن بأي شيء يكون إحسان الوضوء؟ بموافقة السنة، كلما كان أوفق فهو أحسن، وليس بكثرة الغسل، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا وثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن ينام مع أهله في فراش واحد، لقوله رضي الله عنه اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طوله، خلافا لبعض المترفين الآن الذين يجعلون لهم سريرا وللزوجة سريرا، فإن هذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يكون السرير واحدا إن كان على سرير أو على الأرض في فراش واحد. ومن فوائد هذا الحديث ذكاء ابن عباس رضي الله عنه وحرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قام فصنع مثل ما صنع بدون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من فوائد جواز التصرف بمال القريب إذا كان يعلم أنه لا أنه يرضى بذلك. وجه أن ابن عباس قام فتوضأ من الماء الذي بالشل المعد للشرب، لكنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر هذا بل يرضى به. ومن فوائد هذا الحديث أن الواحد مع صاحبه في الصلاة يقوم إلى جنبه، قولي فقمت إلى جنبه، ولكن هل إذا قام إلى جنبه يكون مساويا له أي للإمام أو يتقدم الإمام قليلا؟ الأول، خلافا لما يظن بعض الجهل يقول إذا وقف إمام مأموم يتقدم الإمام قليلا، هذا غلط، لأنهما إذا وقفا صارا صفا، والمطلوب في الصف التسمية. ومن فوائد هذا الحديث أن موقف المأموم الواحد مع الإمام يكون إلى يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من اليسار إلى اليمين. ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل لمصلحة الصلاة. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك أيضا، تحرك هو بنفسه حيث فتل أذن عبد الله بن عباس، يعني لواها بعض الشيء، والثاني حرك لأنه حرك عبد الله بن عباس. وعلى هذا فإذا وجدت الصف منفرجا كما يوجد في بعض المساجد تجد الصف منفرج، لا سيما الذين وهموا في عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسوقون الكعبة بالكعبة، حيث ظنوا أن المعنى تفريج الرجلين، تجد بعض الأحيان تدخل بعض المساجد تجد ما بين الكتفين منفرجا انفراجا بينا، وما بين الرجلين متلاصق. مثل هذا تقلبه، لأنك إنما تفعل بهم خيرا، وإن كان يشوش بعض الشيء لكن أن تفعل بهم الخير. ومن فوائد هذا الحديث جواز انتقال الإنسان من انفراد إلى إمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كبر كان وحده منفردا، ثم نوى الإمامة بعد أن دخل معه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذا واضح. لكن هل يجوز هذا في الفريضة؟ مثل أن تجد رجلا يصلي بالفريضة قد فاتته الصلاة فتقوم إلى جنبه وتصلي معه جماعة؟ الجواب فيه خلاف. والمسألة هذه من أصلها فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل. والقول الثاني أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في النفل خاصة. والقول الثالث أنه لا يجوز لا في الفرض ولا في النفل. أما من قالوا أنه يجوز في النفل فدليلهم هذا الحديث وهو واضح، وأما من قالوا أنه يجوز في الفرض والنفل ف فقالوا إنما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدل على هذه القاعدة المهمة أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فاستثنوا، فدل ذلك على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة. وأما القائلون بالمنع فقالوا لأن الإنسان لا يجوز أن يغير النية، ينتقل من نية الإفراد إلى نية إيش الإمام. وأجابوا عن هذا الحديث بجواب غير سديد، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن أن ابن عباس سيقوم ويصلي معه، وهذا لا يقبل. من الذي أدراهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذا أو يغلب على ظنه هذا؟ بل لو قلنا بأن الأمر إيش بالعكس، لأن هذا صبي وصغير نائم. فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا مكان للواحد للمأموم الواحد في الجانب الأيسر من الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير موقف ابن عباس. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب، بمعنى أنه لو صلى عن يسار الإمام بطل صلاته، أو على سبيل الاستحباب؟ الصحيح أنه على سبيل الاستحباب، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الوقوف في اليسار ولا الأمر بالوقوف في اليمين. قائد ما هنالك عمومات مثل يمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا، وليس هناك نص صريح في هذا المسألة، ولا نهي عن اليسار. ولو كان هذا محرما عن الوقوف في اليسار لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس حينما انصرف من الصلاة لا تعود حتى يتبين أنه حرام. والقاعدة في أصول الفقه أن الفعل المجرد إيش يدل على الاستحباب فقط ولا يدل على الوجوب. فإن قال قائل حركة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريكه لابن عباس ألا يكون هذا قرينة على أن الأمر الوجوب؟ فالجواب لا، لأن هذه الحركة حركة لفعل مستحب فتكون مستحبة. ومن فوائد هذا الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 13 ركعة، هكذا احسبوها زين،
13
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين.
ابن كعب وأنس بن مالك وجابر وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال حبيب بن سلمة رأيت الصحابة يهبون إليها
قام لعادته، وقد تبينت عادته في الحديث الآخر. ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهر، ولا شك أن في التسوك عونا على دفع النوم فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. وقال البدر بن جماعة يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، يعني المشار إليه قريبا. قال وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه.
وكان قد قام من نصف الليل أو قبله بيسير أو بعده بيسير، فينبغي الإنسان أن يعطي نفسه حظها من الراحة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه لا يشرع صلاة ركعتين بعد الوتر، لكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر جالسا. والجمع سهل، فينبغي أن يكون فمه نظيفا حتى لا يصحب نفسه ريح مستقدرة. نعم.
باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
فمن شاء صلى. وعند البيهقي عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال كان المهاجرون لا يركعونهما وكانت الأنصار تركعهما. ومن حديث مكحول عن أبي أمامة
لكن مخاطبة الناس أو الكلام مع الناس هذا هو الممنوع لأن الشريعة واحدة والمشرع لها واحد ولا يمكن أن يتناقض كلامه. ففقه الأحاديث مهم جدا.
عدم وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محمد.
يعني وهم في ذكره بالكنية وليس كذلك بل هو شعيب وسنده صحيح. وقال ابن حزم لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو
أنه يأتي لسانه في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا في يوم كذا حتى لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا. وهذا القول أرجح لكن الإنسان ينبغي له ويتأكد عليه أن يطرد هذا الوسواس وهذا الحديث بقدر ما يستطيع. وهو إذا عود نفسه سهل عليه. أما إذا ساب مع هذا
من أسباب قوة ضلال أولئك كما قد بسط في غير هذا الموضع. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم والخيال
هذا المقصود من الكلام السابق كله. هذا هو المقصود. الآن الصوفية ولاتهم يقولون بأن الولي أفضل من النبي لأجل أنه يأخذ عن الأصل. الآن يبين الشيخ رحمه الله وجه ذلك فيما يتعلق بالعقول العشرة. يقول
وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة
تابع للعقل يعني تابع للملك الذي يتصور به. نعم.
فجاء الملاحدة المتصوفة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة.
سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 97 سوى ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 منها الوتر.
هو جبريل وما يراه النبي صلى الله عليه وسلم هو خيال. فأيهما أعلى من يأخذ عن الأصل أو من يأخذ عن الخيال؟ من يأخذ عن الأصل. ولذلك قالوا أن الولي أفضل من النبي. طيب والمعدن عنده
هو العقل والملك هو الخيال والخيال تابع للعقل وهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال والرسول يأخذ عن الخيال لهذا صار عند نفسه فوق النبي ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين والنبوة أمر وراء ذلك وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء
لحاجته وهو إلى جنب. ثم نزلت هذه الآية قوموا لله قانتين والقنوت بمعنى الله عن الصلاة بشيء فأمرنا بالسكوت يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت لما نزلت هذه الآية فصار جواب الكلام صار منسوخا بهذه الآية الكريمة. ما
يرتعش وينفعل من هذا. نعم.
فزعم محمود أنه سمع عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن
المقاربة للمعنى، لأن الفلاسفة هم الذين ولدوا أهل الكلام، فالفرق بينهم ليس ببعيد. ثم إن الصوفية في أهل الكلام قل، وأكثرهم يميلون إلى الجوانب العقلية،
لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كإيش يا محمود؟ محمود الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. إذن فابتغاء الرزق للكفاف هذا من العبادات، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنه إما بالمجاهد أو بالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. هنا يقول: وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون لطلب الرزق يبتغون من فضل الله. القسم الثالث: وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والمقاتل يناسبه إيش؟ التخفيف والراحة. فلذلك عفى الله عنا والحمد لله. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الدين الإسلامي موافق للفطرة، ليس فيه حرج ولا شدة، فهو دين والحمد لله دين اليسر والسهولة. لكننا قد نشدد على أنفسنا فيشدد الله علينا، يشدد الله
حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيح. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى ورجع
يصلي للناس لأهواء الناس، ويسرع ويعجل من أجل أن يكثر الجمع في مسجده، فهذا غلط، سيسأل عن هذا يوم القيامة. لأنه
تعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى:
هذه الآية تبين أن الملائكة عباد مربوبون، وأنهم ليسوا خالقين كما يقولون.
من الفصاحة ما لا يبلغه كلام أحد من الناس. أما قول قارئنا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فوقف ثم قال: هو خير وأعظم أجر، فلا يناس، لأن تجدوه عند الله تطلب مفعولين: المفعول الأول ألهى، والثاني خيرا.
قال: يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، حتى الشفاعة لا يملكونها وهم من خشيته مشفقون. ثم بين حال من وقع في المخالفة منهم، فقال: ومن يقل منهم إني إله من دونه، أي من دون الله، وهو ما ادعاه الفلاسفة فيهم، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فدل ذلك على أنهم